أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان وكذا الرسم، والحق معهم لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق. هنا ما زال الكلام في بيان كيفية اكتساب التعريف بالقسمة، وتقدم أن تقدمت في الدرس الماضي أن الحدود ليست أمورا بديهية. الحدود أي المعرفات ليست ماذا أمورا بديهية، وإلا لكان ما فرضناه نظريا لكان ماذا بديهية. إذن الحدود تحتاج إلى شيء من الكسب والنظر، وتحتاج إلى طريقة تحصلها. هذه الطريقة هي طريقة القسمة. ثم تحدث عن هذا الأمر أن الذي يحصل الحد لا يمكن أن يكون البرهان. طبعا هذا بحث مطول مذكور في المنظومة وغيرها، أنه يستدل أنه لماذا لا يكتسب الحد بالبرهان. الحد هو عبارة كما تقدم عن الذاتيات، الجنس والفصل. لا يمكن أن نحصل على الحد على الحيوان والناطق مثلا بالنسبة للإنسان من خلال برهانه. لماذا؟ لأن هذه ذاتيات، والذاتي ماذا؟ بين الثبوت لذي الذات. والبين الثبوت لماذا؟ والبين الثبوت لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان وإلى دليل. ولو احتاج إلى برهان ودليل هذا خلف كونه ماذا؟ بين الثبوت. هذا يطرح في محله لم يتعرض له المصنف رحمه الله. هنا يبدأ بهذه الطريقة أنه كيف يمكن لنا أن نستعمل القسمة للوصول إلى المعلوم، للحصول على المعلوم التصوري. هذه خطوات إن شاء الله نقرأها ونشرحها. ذلك يقول: لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق. هذا وقفنا عليه في الدرس الماضي. هذا يعني هذا التعليل أشبه ما يكون بالمصادرة. لماذا البرهان، لماذا لا يكتسب الحد بالبرهان؟ يقول: لأن البرهان مخصوص بالتصديق. يعني هذا ليس جوابا نوعا ما واضحا، إلا إذا كان هناك مقدمة وهي موجودة وواضحة سابقا وأشرنا إليها، أن المعلوم على قسمين: معلوم تصوري ومعلوم ماذا؟ تصديقي. واحدهما غير الآخر، واحدهما ماذا؟ غير الآخر. إذن متغايران. كذلك طريقة الوصول إلى كل منهما لابد أن تكون ماذا؟ متغايرة. إذا كان المعلوم التصوري غير المعلوم التصديقي، فطريقة اكتساب المعلوم التصوري لابد أن تكون ماذا؟ غير طريقة اكتساب المعلوم التصديقي. هذه مقدمة. مقدمة ثانية أنه سوف يثبت لاحقا في الجزء الثالث في باب وكتاب الصناعات الخمس أن البرهان طريقة وأسلوب من أساليب الحصول على المعلوم التصديقي. إذن لا يصح أن يكون البرهان وسيلة وطريقة للحصول على المعلوم التصوري. متفدي إن شاء الله. قال: ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك. نحن أشرنا إلى سر ذلك، أن البرهان لا يمكن ماذا؟ أن يكون وسيلة للحصول على الحد، لأن الحد مركب من ذاتيات، مركب ماذا؟ من ذاتيات. والذاتيات بينة الثبوت لا تعلل. والبرهان ماذا؟ تعليل. عندما تقيم برهانا لإثبات شيء لشيء هذا ماذا؟ تعليل، إبراز لعلة ثبوت هذا الشيء لهذا هذا الشيء. وإذا صح البرهان فإن هذا الذي ثبت بالبرهان، هذا الشيء الذي ثبت بالبرهان لشيء آخر، لا يكون بين الثبوت له. ذاك ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك. وإذا لم يكن البرهان هو الطريقة هنا، هنا يعني في باب تحصيل المعلوم التصوري، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ وطبعا لا بد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية. طبعا أن الحد لا يكتسب بالبرهان واضح، لأن الذاتيات ماذا؟ لأن الحد مؤلف من ذاتيات، أليس كذلك؟ والذاتيات بينة، لكن الرسم كيف؟ لعل الرسم الناقص مثلا هو المؤلف من الخاصة. من قال أن وتقدم أنه ماذا؟ أن من الخاصة ما هو لازم، منها ما هو بين، ومنه ماذا؟ ما هو غير بين. الغير بين يحتاج إلى ماذا؟ يمكن أن يقابل برهان لإثباته. لذلك قال وكذا الرسم، ولم يبين وجه ذلك. وطبعا لا بد أن تكون هذه الطريقة طريقة الحصول على التعريف طريقة فطرية، وإلا إذا احتاجت إلى كسب ونظر أيضا ماذا؟ مشكل، يلزم التسلسل. الحد ماذا؟ ليس أمرا متاحا، وليس أمرا ماذا؟ متيسرا كما قال. وليس الحد أو الرسم للنظري موضوعا في الطريق وفي متناول اليد، وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك. إذن الحد يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى عملية للحصول عليه. لا بد أن تكون هذه العملية ماذا؟ أمر فطري وليس أمرا ماذا؟ نظريا، وإلا لاحتاجت إلى ماذا؟ كسب ونظر. ثم ننقل الكلام إلى الطريقة التي نكتسبها بها، إما أن تكون فطرية ثبت المطلوب، وإلا ماذا؟ لزم الدور أو التسلسل. وطبعا لا بد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه، يخطئ فيها أو يصيب، لكن أصل الفكرة هذه الطريقة ماذا؟ أمر فطري. ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرة في صناعتها، وهذا هو هدف علم المنطق، وهذا ما نريد بيانه. علم المنطق يعطينا القواعد التي إن راعيناها وإن طبقناها تطبيقا صحيحا فإنها ماذا؟ تعيننا في الوصول إلى المعلوم التصوري أو التصديقي. ومن جملة الأمور التي تعيننا للوصول إلى المعلوم التصوري أو التصديقي القسمة. إذن المنطق ماذا؟ يعطينا القواعد التي تنتج لنا قسمة منتجة، قسمة صحيحة منتجة لحد أو رسم ماذا؟ صحيحين. فنقول الطريق، أي طريق؟ الطريق الموصل أو الطريق الذي يكتسب به الحد أو الرسم منحصر ماذا؟ بنوعين من القسمة. هذا معنى الطريق، وهما هذان النوعان، القسمة الطبيعية، لكن ليس كل القسمة الطبيعية التي تقدمت حتى الصناعي مثلا، بل أحد أنواع ماذا؟ القسمة الطبيعية التي هي التحليل العقلي، كقسمة الإنسان إلى جزئي. وأما قسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة، أو كقسمة الماء إلى عنصرين، فهذا النحو من القسمة الطبيعية لا يجدي في المقام شيء. إذا قال القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي، لأن الناتج عن هذه القسمة إنما هو ماذا؟ يكون ماذا؟ حدا، ذاتيات. وأما الناتج عن القسم الأخرى فهي ماذا؟ أجزاء، وليست ماذا؟ جزئيات. والحد يشتمل على ماذا؟ على ماذا؟ جزئيات، على ماذا؟ على أمور مقومة للمحلل، على ذاتيات الأمر ماذا الذي نريد ماذا أن نحلله. إذن القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمى طريقة التحليل العقلي، والقسمة المنطقية الثنائية نوعان. ونحن أشرنا في غضون أي في أثناء كلامنا في التعريف والقسمة إلى ذلك. ماذا أشرنا؟ أننا إذا نحن إنما بحثنا بحث القسمة لبيان أنها وسيلة من وسائل اكتساب ماذا؟ المعرف، وليس مطلق ماذا؟ القسمة. نحن استعرضنا أنواع للقسمة، ولكن ماذا؟ ليست كل هذه الأنواع تفيدنا في غرضنا، وإنما الذي يفيدنا في غرضنا هذان النوعان: القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي، والقسمة ماذا؟ الثنائية التي المرددة بين النفي والإثبات. الآن يعطينا مثال، يقول طريقة التحليل العقلي. الآن يريد أن يبين لنا كيف نستعمل طريقة التحليل العقلي للوصول إلى المعلوم التصوري. قل إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري المشكل، ولنفرضه الماء مثلا، الآن أنت وقفت أمام هذا السائل وهو أنت تجهله ماذا؟ تريد أن تصل إلى تعريف له، ولا يوجد عندك تعريف، إذن هو بالنسبة لك ماذا؟ مجهول تصوري، وهو ماذا؟ مشكل. وتقدم سابقا أن للمشكل دورا في دفع الإنسان إلى التفكير لكي يجد حلا لهذا المشكل. إذا توجهت نفسك والتفتت نفسك نحو المجهول التصوري المشكل، ولنفرضه الماء مثلا، عندما يكون مجهولا لديك، وهذا الدور الأول كما تقدم سابقا، الدور الأول وماذا؟ مواجهة المشكل. أدوار التفكير خمسة: مواجهة المشكل، ومعرفة نوع المشكل، ثم الانتقال إلى المعلومات الخاصة بالمشكل، ثم البحث في المعلومات الخاصة بالمشكل، ثم الرجوع إلى من المعلوم إلى المشكل، إلى المجهول. هذه خمسة أدوار الآن يطبقها هنا. الدور الأول مواجهة المشكل، وهذا هو الدور الأول. ماذا تفعل بعد ذلك؟ فأول ما يجب عليك أن تعرف ماذا؟ أن تعرف ماذا؟ نوعه، لأنك أمام ماذا؟ مشكل موجود في الخارج. وما هو موجود في الخارج؟ ماذا؟ جزئي أم كلي؟ شخصي أم كلي؟ شخصي. لابد أن ماذا تبحث؟ إذا ما في الخارج فرد، لابد أن تبحث عن الكل الذي يندرج تحته، النوع أو الجنس. فأول ما يجب أن تعرف نوعه، أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس. هنا كيف يقول أن تعرف نوعه وتشرح ماذا؟ وتشرح النوع، تفسر النوع بأنه أي جنس من الأجناس. تفهمتم؟ لعل المراد به ليس النوع ماذا؟ هنا كما في حاشية للأستاذ الفياض حفظه الله، يعرف منه أن النوع في قوله تعرف نوعه، في قوله الدور الثاني معرفة نوع المشكل. عندما قال فأول ما يجب أن تعرف نوعه، ثم لما أراد أن يشرح هذه الكلمة تعرف نوعه، فسر النوع ماذا؟ بالجنس. وقد تقدم أن الجنس ماذا؟ شيء، والنوع ماذا؟ شيء آخر. هنا يقول أن النوع المذكور هنا ليس النوع بالمعنى المنطقي، بل النوع بالمعنى اللغوي. تفتين نوعه بالمعنى ماذا؟ اللغوي، ليس المعنى المنطقي الذي ماذا؟ هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد لا بالحقيقة. وإلا لا يستقيم كلامه أن تعرف نوعه، أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية. فسر النوع بالجنس، أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية. لذلك هنا بعض المناطق يبحث في المقولات العشر، بعض الكتب المنطقية كالجوهر تجد أنه ماذا بحث المقولات ماذا العشر، وهذا أحد المواضع التي تدعو للبحث في المقولات ماذا العشر، التي هي الأجناس العالية والجنس العالي كما تقدم، الجنس الذي ليس فوقه جنس، الجوهر والمقولات ماذا التسع العرضية. أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية أو ما دونها، هذا تقدم في سلسلة الأنواع والأجناس، عندنا جنس عال وجنس سافل وما بينهما جنس أو أجناس ماذا متوسطة. كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، عندك معلومات تقسم الجسم إلى جامد وإلى ماذا سائل. لما وقفت أمام هذا الأمر الذي يشرب ويرفع العطش، أدرجته تحت ماذا؟ عنوان السائل، لأنه واضح أنه ليس بجسم جامد، أو لا أقل تدرجه تحت ماذا؟ الجوهر أيضا، الجوهر، لأن هذا الماء، هذا الشيء الذي تقف أمامه موجود لا في موضوع، وما يكون كذلك فهو ماذا؟ جوهر. ثم تجد أن هذا المشكل الذي تقف أمامه قابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة، أو ممتد في الأبعاد ماذا الثلاثة، إذن هو ماذا؟ جسم. وبما أنه ماذا؟ رجراج، فهو ماذا؟ سائل وليس بجامد. أي تعرف أنه كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، هذا معرفة ماذا نوع المشكل. وهذا هو الدور الثاني، وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا كلما كان ماذا المعرف أوضح. تقدم معنا أن الحدود تارة تكون مطولة وأخرى ماذا تكون مختصرة. مثلا كما ذكرنا الآن، وجدت أن هذا ماذا؟ جوهر، هذه معرفة. لكن ماذا إذا عرفت أنه جسم؟ هذه معرفة ماذا؟ أدق وأكثر ماذا؟ تحديدا. وإذا ما عرفت أنه سائل يكون ماذا؟ أكثر تحديدا. إن أمكن أن تصل إلى الحد الأقرب فهذا هو المطلوب، وإلا فالأبعد فالأبعد، إلى أن تصل إلى الجنس العالي. وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا كان الطريق أقصر ماذا لمعرفة الحد أو الرسم، وسيتضح ذلك. وإذا اجتزت الدو الآن صار نوع المشكل واضح أنه سائل، وأنت في ذهنك ماذا هناك ماذا معاني متعددة وصور متعددة للسوائل، عندك سوائل ماذا متعددة كالعصير والحليب والزيت مثلا والعسل، هذه كلها ماذا سوائل. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه، لا بد أنت إذا لم تعرف نوع المشكل، أنت إذا لم تتعرف على نوع المشكل لا يمكنك ماذا أن ترجع إلى المعلومات الخاصة به، وإذا لم ترجع إلى المعلومات الخاصة بالمشكل فلا يوجد عندنا ماذا؟ تفكير والتفتيش إن شاء الله. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأية طريقة كانت، انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير. الآن تبدأ النوع المشكل، أولا مواجهة المشكل، ثم ماذا؟ بيان نوع المشكل. هذا تحتاجه ماذا؟ في كل طريقة تختارها للحصول على الحد، بالقسمة الثنائية، بالقسمة الطبيعية، التحليل العقلي، وبأي طريقة كانت. فأنت ماذا تحتاج إلى مواجهة المشكلة، الدور الأول والدور الثاني. فإذا تخطيت هذين الدورين الآن ماذا؟ تختار الطريقة ماذا؟ التي تريدها في تحصيل الحد. واضح؟ إذن الدور الأول والثاني دوران مشتركان، ويبدأ الامتياز بين الساعين للوصول إلى الحصول على الحد من الدور الثالث. في هذا الدور الثالث بعد انتهاء الدور الثاني كل إنسان يختار الطريقة التي يراها مناسبة للحصول على الحد. ذاك يقول انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير ولا بد أن تتمثل فيها، هذه الطريقة التي تختارها، الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث التي ذكرناها للفكر، الذاهبة من نوع المشكل، من المشكل إلى من المجهول إلى المعلوم، هذه الحركة الذاهبة، ثم الحركة الباحثة بين المعلومات، هذا يسمى الحركة الدائرة، تفتش عن أخص المعلومات وأكثرها ماذا؟ مساسا بالمجهول، هذا يسمى الحركة الدائرة. فإذا وفقت في هذه المرحلة انتقلت إلى المجهول ليصبح ماذا؟ معلوما، هذا يسمى الحركة الراجعة، وهي الذاهبة والدائرية أو الدائرة والراجعة. وإذ نحن من الأول نحن ماذا اخترنا؟ اخترنا طريقة التحليل العقلي. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا، لأننا سوف ماذا نطبق طريقة القسمة الثنائية ثانيا ولاحقا، فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث. إذن مجهول وهو هذا السائل، هذا الشيء الذي يرفع العطش، عرفنا ماذا نوعه وأنه ماذا سائل. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل إلى الثالث وهو الحركة الذاهبة. ما هي الحركة الذاهبة؟ حركة العقل من المجهول إلى المعلومات، من المجهول بعد معرفة ماذا نوعه إلى المعلومات ماذا المسانخة له المناسبة له. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانه هو أن تنظر في ذهنك، الآن هذا المشكل صار موجود في ذهنك تتصوره إجمالا وتريد معرفته ماذا تفصيلا، بإضافة إلى ماذا سوائل متعددة، هذا السائل إضافة إلى سوائل أخرى متعددة كالحليب مثلا، كالعصير مثلا، كالزيت مثلا، كالعسل، ترجع إلى هذه المعلومات التي في ذهنك وتبدأ ماذا بالمقايسة بينها، تقارن بينها وبين ماذا هذا المجهول، ما بين صورها وصورة ماذا هذا المجهول، وتدقق. ثم يشير المصنف إلى أنك لا بد أن تعتمد على تجارب الآخرين، تسمع ماذا ما عندهم من معلومات حول اللبن مثلا الحليب، وما عندهم من معلومات حول العصير والزيت وغير ذلك من سوائل، فتجد أن هذه السوائل الأخرى الموجودة لديك والتي ماذا عندك معرفة بها تشترك مع هذا المجهول في شيء ويمتاز كل منها عنه ماذا بشيء. والتفديد إن شاء الله. إذن عملية أنت عندما رجعت إلى ذهنك رجعت ماذا إلى معلومات إلى سوائل هذه الذاهبة ثم الدائرة رحت ماذا رحت تلاحظ كل من هذه المعلومات التي في ذهنك هذه السوائل المتعددة ثم رحت ماذا تجري مقايسة ومقارنة وملاحظة ما بينها وما بين ذلك المجهول وإذا بك ماذا تصل إلى ماذا أمر إلى ما به الاشتراك. نجد أن هذا السائل المجهول يشترك مع هذه السوائل المعلومة في شيء ونجده ماذا يمتاز عنها في شيء وتمتاز عنه ماذا في شيء وهذا الذي ماذا يصلح أن يكون معرفا صار عندنا ما به الاشتراك وما به ماذا الامتياز فترجع إلى المجهول لكي يصبح ماذا معلوما هذه الحركة الذائبة وهو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد يعني المعلومات الحاضرة إذا لم يكن في ذهنك معلومات لا يمكنك ماذا أن تنتقل المعلومات في الانتقال والحركة الفكرية مثل ماذا الزاد للمسافر الذي يريد أن يسافر ماذا في الصحراء في البادية لابد ماذا أن يتزود بماء وطعام وإلا لا 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 يمكن لعاقل أن يسير في صحراء طويلة متسعة من دون زاد وماء وتفتي إن شاء الله كذلك الذي يريد أن يفكر التفكير هو ماذا حركة وهو انتقال من أمور حاضرة موجودة تستعين بها للحصول على أمور غائبة مجهولة لذلك وأن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخل تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكلة ماذا داخلا تحته السوائل وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماذا ماء أو غير ماء لبن عسل زيت عصير مثلا باعتبار أن كلها سوائل إذا كلها ماذا يوجد بينها جهة اشتراك وهي السائلية وهنا ننتقل إلى الرابع وهو الحركة الدائرية أي حركة العقل بين المعلومات وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير نعم مصير الوصول إلى المجهول مرهون ماذا بهذه المرحلة لعله كثير منا نعم يواجه المشكل ويشخص نوع المشكل وكذلك يرجع إلى المعلومات عنده معلومات حول المشكل يرجع إلى المعلومات الخاصة بالمشكل لكنه ماذا لا يحل المشكل لماذا لأنه لم يستثمر هذه المعلومات التي لديه استثمارا موفقا كثير من الناس عندهم أموال لكنهم ماذا لا ربح يترتب على هذه الأموال لماذا لأنه لا يوجد استثمار ناجح لهذه الأموال وتجد إنسان عنده مبلغ رأس مال بسيط يربح ربحا أكثر ماذا من إنسان عنده رأس مال أكبر والتفتيش الله وهنا يتفاوت أهل الفن الواحد أجد طلابا يدرسون ماذا فرعا خاصا او اختصاصا ماذا خاصا كالطب مثلا، يدرسون في سنة واحدة وفي صف واحد وفي كتاب واحد وعند أستاذ ماذا واحد، لكن ماذا نجد أن أحد أن بعض هؤلاء الطلاب ماذا متفوق، يتفوق على البعض الآخر، أو ماذا الناس يقرؤون مثلا نفرض المنطق أو الفلسفة، لكن نجد بعد فترة أن فلان يقال له فيلسوف أو منطقي متمكن والآخر ماذا لا أحد يسمع باسمه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان حصل على معلومات وأجاد ماذا استثمارها، حصل على 100 معلومة ثم راح يستثمرها يزاوج فيما بينه، وهذا التزاوج يؤدي إلى ماذا؟ إلى توليد معلومات ماذا جديدة. أما ذاك الإنسان اكتسب هذه 100 معلومة ووقف عليها وعندها من دون أن يستثمرها، وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير، فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم واكتساب المعلوم، وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى، يبقى يتأمل ويراجع ويدقق ثم يعيد ثم يحتار إلى أن قد يصاب ماذا بإحباط فيترك، يقول عجزت عن الوصول إلى حل. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي الآن يطبق هذه الحركة الدائرية على المثال الذي بين أيدينا، وهي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجزء، يقسم هذه السوائل ماذا إلى مجموعات ثم يلاحظها ويقارن بينها ويقايس فيما بينها ليقف على مشتركات ومختصات. هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل فيفرزها مجموعة مجموعة، فلأفراد المجهول مجموعة، أفرض عدة أفراد المجهول ماذا هذا الذي يرفع العطف نجعله ماذا على حدة، وأفراد مثلا العسل على حدة، الحليب على حدة، العصير على حدة إلى آخره. فيفرزها مجموعة مجموعة، فلأفراد المجهول مجموعة ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد. وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل، الماء والزئبق واللبن والدهن. الدهن يعني في تعبيرنا الرائج في بعض المواقع الزيت، هذا روغان مايع، الزيت طارة يكون جامدا ويقال له السمنة، أخرى يكون ماذا مائعا فيقال له الزيت. إذن إلى آخرها. وعند ذلك بعد هذا الترتيب في مجموعات، وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة، يدقق فيها ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى. بعد ماذا أن علم أن هناك أمر مشترك ما بين مجموعة المجهول والمجموعات الأخرى المعلومة، وأنها كلها ماذا سوائل، والتفديل ما به الاشتراك واضح، لكن معرفة ما به الاشتراك ليست معرفة تامة. عندما تقول ما هو الإنسان حيوانه، تعريف بالأعم، هذا ماذا لم أو لا يترتب على هذا التعريف بالأعم، لا يترتب ماذا؟ ولا يتحقق الغرض من التعريف الذي هو التصور، تصور حقيقة المعرف وتمييزه عما عداه. هنا لا التصور تام ولا ماذا؟ لم يقع التمييز. ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها، لأن الامتياز شيء عن شيء، إما ذاتي أو عرضي. الإنسان يمتاز عن الفرس امتيازا ذاتيا، أليس كذلك؟ بالناطق، فالناطق ماذا؟ مميز ذاتي. وكذلك الإنسان يمتاز عن الفرس بكونه ضاحك، فالضاحك مميز ماذا؟ ليس ذاتيا. بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى، أو إن لم نتمكن من الحصول على المميز الذاتي فننتقل إلى ماذا؟ المميز العرضي، أو بحسب عوارضها الخاصة بها، أو ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل، في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية. ولا يستغني، أنا مثلا أنا منطقي أريد أن أعرف ماذا؟ الماء. هذا الذي يطلبه مني يحتاج إلى تخصص، إلى إجراء ماذا؟ أبحاث واختبارات وتحاليل، وأنا هذا ليس شغلي، هذا ليس ماذا؟ شغلي. ماذا أفعل؟ أعتمد على أهل الاختصاص، أقول له هذا الكيميائي ما هو الثقل النوعي للماء، وما هو الثقل النوعي مثلا للحليب وللزئبق، فيقول الماء ثقله النوعي كذا، الحليب كذا، الزئبق ماذا؟ كذا. ما هي مكونات الماء؟ نأخذه إلى التحليل. ما هي مكونات ماذا؟ الزئبق والحليب. إذن نحن ماذا؟ المنطقي من حيث هو منطقي، لا ليس من اختصاصه وشغله تحليل الماء في المخابر. إذن هو يلجأ إلى أهل الخبرة وأهل التجربة، فيعتمد على ما لديهم من معلومات حول هذه السوائل المتعددة. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسمة اهتموا بشطرتهم في تقسيم الأشياء. إذن عند الناس ماذا؟ خبرة عن الأشياء، وهذه الخبرة ماذا؟ لا بأس بالاعتماد عليها في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. وكل الآن هنا يشير في البين إلى موضوع قيم. إذن نحن ماذا ورثنا؟ تراثا ضخما من المعارف والعلوم. عندنا ماذا؟ إرث علمي ضخم، إرث علمي ضخم ساهم فيه كل البشر بطريقة أو بأخرى. ما هو موقفنا تجاه هذا التراث وهذا الإرث؟ لك يقول وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة، لأن نأخذها ماذا؟ مقدسة. لابد أن ننظر في هذه الثروة لعل هناك، وهذا ماذا؟ هذه الثروة ليست ماذا؟ من نتاج معصوم. إذن عندما يقال تراث المفروض ماذا؟ لا أن ننهار ساجدين أمامه، ولا أن ماذا؟ نقول نحن لابد أن هذا التراث القديم أن نشطبه ماذا؟ بجرة قلم. لابد أن نحترم هذا التراث، واحترامنا للتراث لا يعني ماذا؟ أن ننسحق أمامه وأن نأخذه ماذا؟ مقدسا لا يمكن ماذا؟ نقاشه، لا يمكن أن نناقشه وأن نعالجه والتفتيش إن شاء الله. لا نعم، النظرة والتعاون مع التراث لابد أن تكون نظرة متأنية معتدلة، نبحث فيه ما هو حق نأخذه وما ليس بحق ماذا نرفضه حتى وإن كان من التراث. ولكن مع الأسف هناك عراك ومعركة يدور أمرها ما بين إفراط وتفريط. البعض ماذا يجعل من التراث خطا أحمر لا يمكن ماذا مناقشته ولا نقده، والبعض ماذا يستحثر تحت شعارات مختلفة الحداثة والعصرنة، ويأتي يريد ماذا أن ينسف هذا التراث تراث وأن يتعامل مع هذا التراث بكل خفة على اعتبار أنه قديم، وكل قديم ماذا لا يستحق أن يبقى. وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. ولفتة أخرى أيضا، البعض أيضا ماذا ينسحق ويحبط أمام التراث الضخم. نعم، يبهره التراث ويكبر التراث ويصاب بحالة شلل أمام التراث وأمام ماذا الأسماء العلمية والقامات العلمية الشامخة. يقول ماذا، ما الذي يمكن أن أضيفه على ما قاله الشيخ الرئيس؟ يعقل أن الشيخ الرئيس غفل عن بعض الأمور أو الفارابي أو فلان أو فلان؟ ومن أنا حتى ماذا آتي وأشكل على الشيخ الرئيس أو الفارابي؟ هذا ليس بصحيح. أن المتقدم لم يترك شيئا للمتأخر هذا ليس بصحيح، والدليل على ذلك نجد في كل حقبة زمنية يأتينا الله جل وعلا يمن علينا بأناس من أهل العبقرية والإبداع يأتون بالجديد الذي لم يلتفت إليه القديم، وإن التفت إليه فالتفات ماذا فاتر وخافت. لذلك يقول واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف، فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور أي الحركة الدائرية بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أي عرف فصله، أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا أي عرف خاصته، فإن معنى ذلك الجنس معلوم وصار الفصل أو الخاصة ماذا معلوما أيضا. هذا هو الحد أو الرسم، تفتين؟ فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل أو جنس وخاصة تحليلا عقليا، فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. يتألف الحد أو الرسم من أي شيء مما انتهى إليه التحليل. انتهى إليه التحليل، الذي انتهى إليه التحليل هو الجنس والفصل أو الجنس والخاصة. كما لو عرف الماء، كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، أو أنه له ثقل نوعي مخصوص، أو عرفه ماذا أنه سائل وأنه قوام كل شيء ماذا حي. هذه الأمور الثلاثة كلها خواص، طبعا ننهي هذا ما تبقى. إذن هذه الأمور الثلاثة لا لون له ولا طعم ولا رائحة خاصة الماء. أن له ثقل نوع كذا هذا خاصة الماء. قوام كل شيء حي هذا أيضا ماذا؟ خاصة الماء. إذن وصلنا إلى تعريف الماء بالرسم التام. الماء سائل هو قوام كل شيء حي. الماء سائل له ثقل نوعي مخصوص كذا. الماء سائل لا لون ولا طعم ولا رائحة له. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير وهو الحركة الراجعة أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، وعندها ينتهي التفكير، وصل التفكير إلى غايته. كل حركة لا بد لها من غاية، كل فعل لا بد له من غاية، والتفكير فعل إذن له غاية وهي الوصول إلى المجهول. ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار التحليل العقلي ينتج ماذا؟ ينتج الوصول إلى الأمور المشتركة. والأمور يعني التحليل العقلي لشيء يوصلنا إلى ماذا؟ إلى الوقوف على أمر يشترك به هذا الشيء مع الغير، وإلى أمر يختص به هذا الشيء ويمتاز به عن الغير. قد يكون هذا الشيء ذاتيا كالفصل، وقد يكون ماذا عرضيا كالخاصة. وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات، متشاركات والمتباينات، متشاركات كالجنس والمتباينات كالفصل والخاصة، أي أنه بعد ملاحظات المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل مفردات الحد، أو الجنس والخاصة مفردات الرسم. فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفردات، وهذه المفردات تشكل ماذا؟ إما حدا أو رسما. تنبيه يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.